أحبك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بال علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمم لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمم لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس فقه الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم وأن يهدينا إلى الطيب من القول، إنه لا يهدي إلى الطيب من القول إلا هو سبحانه وتعالى. هذا وقد سبق الحديث عن بعض ما يتعلق بآداب التخاطب مع الناس، وكان في بداية الحديث عن آداب التخاطب مع الناس أن الشخص منا يلزمه أن يسأل الله أن يهديه إلى حسن القول وحسن الخطاب مع الناس، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فمن الذي هداهم إلى الطيب من القول؟ إن الذي هداهم إلى الطيب من القول هو الله سبحانه وتعالى. ومن الجدير أيضا بالشخص أن يذكر ويحسن التخاطب مع الناس أنه يحسن التخاطب مع الناس إرضاء لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، إذ الله قال: وقولوا للناس حسنا، وقال: فقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وليذكر آنذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وليذكر قوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأيضا أثناء الخطاب يقبل بوجهه على من يحدثه ولا يصعر خده للناس، أي وأنت تكلم شخصا أقبل عليه بوجهك لا تكلمه ووجهك في جانب آخر مبتعدا عنه، بل كلمه وأنت عليه مقبل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: في ذم أقوام ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وقال لقمان لولده وهو يوصيه: ولا تصعر خدك للناس، يعني إذا خاطبت الناس لا تخاطبهم ووجهك معرض هكذا، إنما أقبل عليهم في حديثك معهم، فإن إقبالك معهم إقبالك إليهم في حديثك معهم يشعرهم باهتمامك بهم وبحرصك عليهم وبأدبك معهم. فهذه من الأداب التي تراعى عند التخاطب. ألخصها: أننا نسأل الله أن يوفقنا للطيب من القول، وأيضا نطيب القول ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كذلك نقبل على من نكلمه، نقبل على الشخص الذي نخاطبه ولا نعرض عنه بوجوهنا أثناء الحديث، بل نقبل عليه أثناء كلامه حتى يشعر باهتمامنا. وكما سبق فإننا نقدم له تقدمات بين يدي الخطاب، فبعد حمد الله والثناء عليه نذكره كذلك بما فيه من خصال للخير حتى نحرك الخير فيه، نذكره بما فيه من خصال الخير حتى نحرك الخير فيه، ومن ثم يقبل على فعل الخير، كما بينا في قوله تعالى: يا بني إسرائيل. والذي حاصله: يا أبناء النبي الكريم الصالح إسرائيل، كونوا صالحين أو أقبلوا على ما سيلقى عليكم من أوامر لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى.
تفضل.
الله يا شيخ احنا نحبك في الله وأطال الله لنا في عمرك.
أحبك الله الذي أحببتنا له وأطال في عمرك في طاعته يا رب والسامعين.
ونرجو منك ان انت تدعنا بزيادة عمرك. هو ده انا متصل بس عشان نحبك في الله يعني.
الله يوسع علينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات ويبارك لنا ولك في الأرزاق يا رب العالمين.
آمين. جزاك الله خيرا.
وجزاك الله مثله. بارك الله فيك. فأيضا من آداب التخاطب أن أذكر الناس بما هم فيه من خصال للخير. أيها الرجل الكريم افعل كذا وكذا، وأكلفه بما يقتضي، أكلفه بما يستدعيه كرمه. أيها الطالب النجيب أقبل على مذاكرتك يا ابن العلماء، تعلم يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن المحسنين تصدق. فمثل هذه الكلمات لها تأثيرها، وينبغي أن أراعي وأن أتكلم حال المخاطب. فالمخاطب كبير السن يختلف عن المخاطب الذي في سني، يختلف عن المخاطب الذي هو أصغر مني سنا، يختلف عن المخاطب إذا كانت المخاطبة امرأة. فكل له طريقة في الخطاب، كل له طريقة في الخطاب. فالكبير يوقر عند التخاطب معه وينزل منزلته، ينزل المنزلة اللائقة به. الكبير يوقر وينزل المنزلة التي تليق به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وأيضا في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان حويصة ومحيصة يتكلمان، فبدأ الأصغر منهما بالكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني الأكبر هو الذي يتكلم أولا. وكذا في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني الليلة أتسوك، فأتاني رجلان فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقيل لي: كبر كبر. فعلى ذلك ينبغي أن أنزل الكبير منزلته، لا أرفع الصوت عليه، لا أحد الصوت له، لا أصوب البصر إليه، لا أحد في الصوت ولا أرفع الصوت عليه. فالكبير له توقيره وله احترامه. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه، فسأل الصحابة سؤالا قال فيه: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال أبي عمر بن الخطاب: لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا ومن كذا. لكن الذي منع عبد الله بن عمر من الحديث كونه كان أصغر الموجودين سنا. فعلى الشخص أن يراعي هذا الأدب، لا يتكلم في حضور من هو أكبر سنا منه إلا إذا طلب منه الكلام أو كان الكلام ضرورة من الضرورات، فحينئذ نتكلم، ونتكلم إذا تكلمنا بما يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. إذا تكلمنا نتكلم كلاما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا. فهكذا ينبغي أن نكون في حديثنا. أيضا من أدب التخاطب أن لا أجرح شعور الناس. أذكر بأن عليا رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، أي كثير المزي، والمزي السائل الذي ينزل عند التفكير في النساء بشدة بعض الشيء. المزي يكثر نزوله من بعض الناس دون بعضهم. كنت رجلا مزاء فاستحييت، أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: فيه من الأدب، فيه من الأدب أن الشخص لا يذكر المسائل المتعلقة بالجماع أمام محارم زوجته، أمام محارم زوجته، فإن هذا يخدش حياءهم. وسبحان من علم عليا وهو قد نشأ في أمة أمية، وإن كان الله قد من عليه بتعلم الكتابة، لكن سبحان من علمه لما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال: توضأ واغسل ذكرك. وأعيد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: يؤخذ من الحديث كراهية ذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم الزوجة، فإن ذلك يخدش حياءهم. فإذا كنت متزوجا بامرأة لا تذكر المسائل المتعلقة بالجماع أمام أبيها ولا أمام أخيها ولا أمام ابن عمها، فذلك يجرحهم ويخدش حياءهم. فسبحان من علم عليا رضي الله تعالى عنه هذا الأدب. فانظر إلى طريقة الكلام التي لا تجرح الشعور ولا تخدش الحياء. ففارق بين رجل يقول الآخر إذا أراده أن يأتي إلى بيته كي يكرمه بطعام أو بشراب، فارق بين أن يقول له: تعال إلى بيتي شرفني، قل لقمة عندي شرفني، يتشرف البيت بقدومك، وبين آخر غشوم يقول: تعال عشيك، تعال أكلك، تعال أطعمك، تعال أطعمك، تعال أعشيك، تعال. فالألفاظ تختلف. فارق بين أن أقول لك: تفضل عندي في بيتي كل لقمة من طعامي شرفني، وبين أن أقول لك: تعال أعشيك. حينئذ في كلمة الأخيرة تعال أعشيك سيظهر أنني المنان عليك، أنا الممتن عليك، لكن في الأولى: شرفني، تفضل علينا، ادخل بيتنا، كل من طعامنا، المنة منك أنت علي إذا جئت إلى بيتي، فأشعرك أنك أنت المتفضل، كما يقول القائل: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن الضيوف أو أنت رب المنزل. فهكذا نكون. هذا الأدب أخذ من أدب الأنصار رضي الله تعالى عنهم. لما أسر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، أسر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فأصبح لأنه في القيد، القيود الحديدية آلمته، فجاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إذن لنا يا رسول الله أن نترك لابن أختنا فداءه. فالعباس أخواله الأنصار، فلم يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذن لنا أن نترك لعمك فداءه، يعني قيمة فك الأسرى، الأسير كان يؤخذ منه مال كي يترك. لم يقولوا: يا رسول الله، إذن لنا أن نترك لعمك فداءه، فإذا قالوها سيكونون هم الممتنون على رسول الله بأنهم أكرموه في عمه، ولكنهم قالوا: إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداءه، فجعلوا المنة من رسول الله عليهم ليست منهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي مراعاة الأحاسيس ومراعاة الشعور وأنت تتكلم مع الناس تنتقي الكلمات انتقاء، لا تلقي الكلمات هكذا تجرح من أمامك وتخدش حياء من أمامك أبدا، بل بكل أدب وكل تلطف تصل إلى مرادك والذي أمامك يحبك بإذن الله سبحانه وتعالى، تغزف محبتك في قلبه بطيب الكلام الذي يسمعه منك. في هذا الصدد أيضا يقول قائل للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ فبماذا أجاب؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، لم يهمه أمر نفسه، إنما أهمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. هكذا قال البراء بن عازب. فكانت همته أن يبرئ ساحة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن همته أن يبرئ ساحة نفسه. فهكذا التلطف في الخطاب في انتقاء الكلمات. فكما أسلفت، الكبير له طريقة في التخاطب معه، الصغير له طريقة في التخاطب معه، يشعر معها بالرفق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فالكبير له طريقة والصغير له طريقة، والملك له طريقة والعمي له طريقة. ولذا روي أن جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاب عند النجاشي في الهجرة قال: أيها الملك، إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام. فالكلام مع الملوك ومع المسؤولين يكون مركزا مختصرا، يؤدي الغرض المطلوب بإيجاز وإنجاز. أما الثرثرة وكثرة الكلام فلا تجدي ولا تنفع. أرجع قائلا إن جبر الخاطب أثناء الكلام أيضا مطلوب، فأذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في فتح مكة، خرج عليه الصلاة والسلام من مكة في عام الفتح، فهو خارج من مكة تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب تنادي: يا عمي تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا عمي. فرأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته: قال: يا فاطمة، دونك ابنة عمك، خذيها. فأخذتها فاطمة رضي الله عنها، فجاء جعفر ابن أبي طالب ينازع فيها، وجاء زيد بن حارثة ينازع فيها، كلهم يريد أن يأخذها عنده. قال زيد بن حارثة: يا رسول الله، ابنة أخي. قال جعفر: يا رسول الله، ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أنا متزوج بخالتها. قال علي: ابنة عمي وأنا سبقت وأخذتها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كل الخواطر، خاطر زيد بن حارثة التي كانت بينه وبين حمزة مؤخاه، وخاطر جعفر، وخاطر علي. قال لعلي: يا علي، أشبعت خلقي وخلقي. عفوا، قال لعلي: يا علي أنت مني وأنا منك، يا علي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: يا جعفر أشبعت خلقي وخلقي. وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا يا زيد. طيب الخواطر كلها ثم قضى القضاء قائلا: الخالة بمنزلة الأم، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن أبي طالب. أعطاها لجعفر ابن أبي طالب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
جزاكم الله خيرا. أنا عندي أسئلة يا شيخ.
تفضل.
أنا رجل متزوج منذ 3 سنوات وامرأتي مسلمة وتصلي ولا تريد أن تحتجب، وهي الآن تستمع إليكم، فأريد منكم توجيها وجزاكم الله خيرا. والسؤال الثاني: هل يجب التتابع في كفارة صوم حلف اليمين؟ السؤال الثالث: هل يجوز التوسل بالأولياء والصالحين سواء كانوا أحياء أم أموات؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يقول إن امرأته مسلمة والحمد لله، ولكنها لا تريد أن تتحجب. فأقول مذكرا للأخت المسلمة بارك الله فيها، إن الله يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من التبرج قائلا: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمام هذه النصوص وأنت الحمد لله مسلمة، يلزمك أن تحافظي على دينك وعلى إيمانك حتى تقابلي ربك سبحانه وتعالى وأنت في مأمن من عذابه إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله،
أحسن الله إليك ذكاء علما وحلما.
وإياك
مصطفى، لك عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
ما حكم قول الابن لأبيه يا ماما أو يا بابا؟ هل يبقى حكم الكراهة أو هو مباح؟ السؤال الثاني بعد إذنك: ما حكم التأمين على السيارات؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم. أواصل الإجابة على أسئلة الأخ السابق: التتابع في صيام كفارة اليمين لمن عجز عن الإطعام، هل يلزم بأن يصوم 3 أيام متتابعات، أم أنه يصوم الأيام 3 متفرقات؟ له هذا وله ذاك من غير إجبار عليه بطريقة من الطريقتين. أما التوسل بالأموات فحرام وضلال والعياذ بالله. أما التوسل بالأحياء بدعائهم، تقول يا فلان تراه من الصالحين ادعو الله لي بخير، فهذا جائز. قال عمر لأويس: استغفر لي يا أويس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك مصطفى؟ بارك الله فيك.
وياكم.
أعطاك الصحة والعافية.
وياكم المسلمين.
مصطفى في الصلاة، إحنا
في مجال تبرج يعني كل وانت مشجوع يعني عن خطرة تبرج وان هذا التبرج ليس من حلنا ولكن يعني خف على نفسي من الفتنة فلن لن يبقى هذه المنشورات يعني
مش
سهلة لا خطري لأن الله الطبال الجماعة يعني المتنبيجات
مش سامع مش سامع والله الصوت مشوش يا ولد الصوت مشوش لم اسمعه تمام السماع جزاك الله خيرا الاخ يسأل يقول قول الابن لابيه بدلا من يا ابي يا ابتي يقول يا بابا او يا بابي فبدلا من يا امي يقول يا ماما أو يا مامي هل هذا محرم؟ لا أقول محرما لا أقول محرما إنما أقول خالفت الأولى وخالفت الأفضل خالفت الأولى وخالفت الأفضل خالفت اللغة التي نزل بها القرآن بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم بكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفع بك الأمة. أخي شيخ مصطفى السعد نحن نعرف خطر التبرج وماذا هذا خطر فهم نزع منشورا بين طالبات الجامعات بسبب هذا الخطر خطر التبرج هل يجوز لي أن أوزع هذا المنشور الذي يوضح خطر التبرج وأثري بين طالبات الجامعة السؤال الثاني السؤال الثانية أود أن أوجه تنبيه إلى خطر قتل قناة الحافظ التي تبث الخير لماذا لم تقفل قناة الراس والأغاني وتقفل هذه القناة قناة الخير والبشر أما الرسالة الثانية ردت تنبيه خطورة الاحتفاء بالمولد النبوي وأنه لا يجوز الاحتفال به وبارك الله فيك ونفع بك الأمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولك بمثل ما دعوت وأفضل مما دعوت. يسأل الأخ عن التأمين على السيارات إذا كنت مختارا لا تؤمن على السيارات فإنه يعتريها الغرر ويعتريها الربا إذ الأموال في كثير من الأحيان تودع في بنوك ربوية. أيضا يسأل عن توزيع المنشورات في خطر التبرج على الطالبات في الجامعات إذا كان بأدب واحترام وعدم فتنة ولا افتتان جاز هذا والله أعلم وليتك توكل بها فتاة من الفتيات تقوم مقامك أفضل والله أعلم. السلام عليكم.
حفظك الله شيخ.
وإياكم.
إذا هو ابن حفظك إن شاء الله أنتوا علمان إن شاء الله بإذن الله.
وياك.
عندي سؤالين يا شيخ بس كده بعد إذنك كده.
تفضل.
هو القاضي اللي حكم النهارده على الدكتور عاطف أبو رشيد يعني بوقف البرنامج بتاعه هل ده رضا ربنا؟ هل ده يجوز يا شيخ؟ هو القاضي ده مش عارف إن هيرفض من الله سبحانه وتعالى. هيرفض ده ما مش عارف أقول إيه. أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أقيم الليل النهارده إن شاء الله وأتحبن فيه إن شاء الله ربنا يقضي عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وهذا من الأمور الغريبة التي تحدث في بلادنا وكل ذلك سببه البعد عن شرع الله سبحانه. فغريب أن يصدر قرار بقفل قناة تبث قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي القناة الوحيدة التي تخصصها قرآن وسنة الحافظ تخصصها قرآن وسنة والقنوات الأخرى التي تبث الفجور تترك ورب العزة يقول الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واللها عقبة الأمور. فلوإن كانت صدرت زلات لسان من شخص لا تزر وازرة وزر أخرى ويعاقب بقدر ما صدر منه إن كان ثم عقاب إن كان ثم عقاب يعاقب بقدر ما صدر منه. لكن أن تغلق قناة تبث قال الله قال رسول الله وتطرق قنوات الفجور فهذا من الخزي على قضاة مصر ومن الخزي الذي يعتري الإعلام المصري والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت يا شيخ، بس حكم يعني ان انا احوش في البوسة وكده من غير ارباح، وحكم ان انا برضو احوش في بنك فيصل مثلا والارباح بتاعته، حلال ولا حرام؟
بنك فيصل بنك شأنه شأن سائر البنوك، بنك فيصل شأنه شأن سائر البنوك سواء بسواء، فلا تأخذي عوائد ربوية منه والله أعلم. يقول أخو السائل: المولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن رسولنا ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولم يرد في القرون المفضلة الثلاث والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا صوت. عذرا للأخ المتصل، فالصوت لم يكن واضحا. أعود قائلا إن جبران الخواطر المنكسرة بين يدي الخطاب أمر مطلوب، وكما سمعتم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى أن الخال بمنزلة الأم قال في ثنايا كلامه ما قد سمعتم، قال لعلي: يا علي أنت مني وأنا منك. قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. قال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. ثم قضى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة لبيان أدب التخاطب، أقول وبالله تعالى التوفيق: على الشخص أن ينتقي الألفاظ التي يتكلم بها مع الناس، وأن يكون حذرا من إحراجهم أو جرح مشاعرهم. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. الحمد لله.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
تفضل.
من قبلك شخص حلف بأنه إذا فعل شيء معين أن يصوم عليه يوم، قبل له يعني عين قاعدة، ولكنه فعل هذا الشيء كثيرا، حلف يمين، فهل يصوم ثلاث أيام كفارة لليمين هذا أن يصوم على كل يوم أربع أيام؟
يمكنه أن يفعل هذا وذاك. يمكنه أن يفعل هذا وذاك، أن يصوم ثلاثة، أن يطعم، أن يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام، ويمكنه أن يفي بيمينه وكلما فعل الشيء صام يوما والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
وياك.
أخذ عن قرض ربوي وسافر، وهو لم قطع يعني للرحم، فجاء موعد بسداد الدين على كست البنك، فممكن أبي يسد الدين، ولما يأتي عمي من الخارج يكتب له عمي كرات أرض من ورثة ميراثة.
عمك موافق على هذا؟
أبي.
عمك.
لا، هو قاطع، ما بيتصلش.
طيب، يعني موافق على هذا الصنيع؟
هو توافق ان شاء الله، ان جاء يعني ما يبيعيد ان شاء الله ممكن يوافق.
والله اذا كان هذا الامر لا يشق على والدك جاز. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق إن الكلمات يجب أن تنتقى. أحيانا الشخص المغضب يتكلم بكلمة تعطي مدلول غضبه دون أن يخطئ. عائشة رضي الله عنها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك ويحفظك يا شيخ مصطفى.
وإياك والسامعين.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ مصطفى.
تفضل.
بارك الله فيك. كنت عايز أعرف شرح الأحاديث كاسيات العاريات، وهل كاسيات العاريات كافرات أم لا؟ ونقصات العقل والدين ويقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. ده سؤال. السؤال الثاني كنت عايز أعرف هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ ومن الذي سحره؟ وماذا فعل في سحره؟ السؤال الثالث هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم خادم يهودي وأسلم وقبل وفاته أسلم؟ وبارك الله فيك شكرا.
وفيك بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن معنى كاسيات عاريات. لها معان، منها لابسات ثياب فهن كاسيات، لكنها ثياب رقيقة شفافة تشف هن عاريات، أو كاسيات مغطيات بعض الجسم والبعض الآخر مكشوف. فهذا نوع ثاني. نوع ثالث، كاسيات لكن بملابس ضيقة مجسمة للجسم فكأنهن عاريات. فهذه ثلاث تفسيرات للكاسيات العاريات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا باشمهندس مصطفى؟
الحمد لله.
انا اولا طلبك عشان اقول لك انا بحبك في الله.
احبك الله الذي احببتني.
كنت متابعك على قناه اللي قبل كده العصر، واجابتك الوجيزه المفيده المختصره.
الله يغفر لي ولك.
انا على كده ان الرد على المستمع في نفس الوقت بعد السؤال بيفيد اكتر من بعد كده بيقعد كتير يعني.
الله
يبارك الله خير
وياكم،
وبارك الله في صحتك
وياكم.
السؤال في الحج بتاع العام قبل الماضي، كنت انا بحج ومعايا الزوجه، فهي وكلتني فرامل الجمرات العقبه الكبرى في صباح يوم العيد. هل ده في حاجه ولا ايه؟ الثاني ان احنا ما كانش معانا فلوس تكفي ان احنا عشان نسافر والكلام ده، فاحنا كنا متمتعين في الحج ان رحنا قبلها فتره عملنا عمره وقعدنا، ف صمنا 3 ايام هناك. الثلاث ايام دول صمناهم يعني قبل وقفه عرفات بفتره، ممكن 10 ايام يعني في اول ذي الحجه كده. هل التوقيت ده صح ولا ايه؟ وما رجعنا صمنا 7 ايام الثانيه.
بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، لترتيب الأسئلة وعلى وجه الصورة، يسأل عن معنى ناقصات عقل ودين، وهل الحديث ثابت؟ نعم ثابت. نقصان العقل شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نقصان الدين إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي. يسأل عن حديث يقطع الصلاة 3، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث صحيح، والقطع معناه قطع الخشوع عند جماهير العلماء، ليس معناه إبطال الصلاة، كذا قال الإمام النووي وغيره والله أعلم. أما هل سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. من سحره؟ سحره لبيد بن الأعصم اليهودي أو بناته. كيف صنع؟ دعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام، استمر في الدعاء إلى أن رأى رؤيا. قال يا عائشة: أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني ملكان جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي الرجل الذي عند رأسي الذي عند رجلي الرجل مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طب؟ قال لبيد بن الأعصم في مسلم ومشاطة في بئر ذروان. فأمر النبي من نضحها وأخذ السحرة وأمر بها ودفنت، والله أعلم. أما هل كان للرسول خادم يهودي؟ نعم، كان غلاما يهوديا يخدمه، ولما مرض ذهب النبي لزيارته وقال له في مرض موته أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه قال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فمات. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أما زوجتك التي وكلتك برمي الجمار يوم النحر للزحام فلا بأس بذلك، أما صيامك 3 أيام في الحج في أوائل الحجة فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، طب بديل البنوك ايه وبديل البوسطة والكلام دوت؟ يعني الناس تشيل فلوسها فين وكده اللي ما بيقدروش يشتغل؟ وشكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. أما بديل البنوك فاسألوا أهل الاقتصاد التجار الأمناء المستثمرين الأمناء، فإني لست من أهل الاستثمار، لكن أشير بالتجارة الحلال والمضاربات الحلال المشاركات الحلال مع الصالحين والأتقياء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت يا شيخ، ما حكم استخدام المعالق المطلية بماء الذهب؟
يرى كثير من العلماء تحريم الأكل بها، تحريم الأكل بالملاعق المطلية بماء الذهب، فابتعدي عنها. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يحبك في الناس.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أولا أنا أعمل في البوسطة في سماء الحب. ثانيا الكفارة اليمين، أنا كذا يمين وأرجع في أجل غيره خير منه وأرجع في كذا يمين على كذا سامة يمين. ثالثا عاوز طلب العلم الفرض عليه، طلب العلم الفرض على كل
عفوا السؤال الثاني ما سمعته،
اللي هو كفارة اليمين، أنا حلفت يمين كذا مرة ونجد غيرها خيرا منها فأرجع.
لا
على فأنا لا مكفر مرة واحدة ولا على كله؟
حلفت، اسمع، حلفت على شيء واحد او على عدة اشياء؟
لا على عدة اشياء وفي اماكن متفرقة وفي اوقات متفرقة.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما البوسطة فلا نستطيع ان نقول عمل في البوسطة محرم، فالبريد لابد للمسلمين من بريد، ولكن القطاع المتعلق بالربا حاول ان تبتعد عنه إلا إذا اضطررت، لكن حاول أن تبتعد عنه قدر استطاعتك. أما عن كونك أقسمت عدة أيمان على أشياء متنوعة وفي أزمنة متفرقة، فإذا كنت معقدا اليمين فعلى كل يمين عقدت كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. السلام عليكم.
السلام عليكم. يا شيخنا
تفضل.
في جماعة شيخ بيقولوا لازم تلزم جماعة معينة تكون هي جماعة المسلمين.
لست بملزم باتباع جماعة من الجماعات، إنما نحن مسلمون تظلنا مظلة الإسلام وتشملنا أخوة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ممكن اكلم الشيخ مصطفى؟
معك، تفضل.
نعم
نعم، تفضل تفضل.
الشيخ مصطفى العدوي.
ايوه نعم، تفضل تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله
وبركاته. حضرتك يا شيخ مصطفى، انا دلوقتي كان في شهاده
وبعد
شهاده كنت روح حضرتك انا
كان في شهاده وبعد ذلك
حضرتك كان في شهاده كده مش عايز اروحها.
القاضي القاضي وجه إليك طلبا بالحضور. إذا كان القاضي وجه إليك طلبا استدعاء طلب استدعاء لكي تدلي بشهادتك، لازمك الإدلاء بالشهادة لقول ربنا سبحانه: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى العدوي.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز عندي سؤال. أنا بعمل محاكاة في شركة أغذية وتتعامل بالخمور، وأراجع فواتير خمور وأراجع فواتير للأغذية أيضا. وأما السؤال الثاني فهو عن اللحية.
كم نسبة عفوا كم نسبة الخمور في الشركة؟
هي نسبة يعني ليست بالكثيرة، ليست بالكبيرة، ولكن أراجع فواتير الخمور.
أيوة يعني عفوا، يعني نسبتها 5% 4% ولا كم؟
أكثر نسبة، يعني أكثر من ذلك.
نعم
أكثر من ذلك. ولا يؤثر لي في هذا العمل أن ألتحي أيضا، لأنها شركة لرأس مالها أجنبي ونصراني هي في مصر.
إذا أنصحك بأن تبحث عن عمل آخر إلا إذا كنت مضطرا ونسبة الخمور لا تتجاوز 2 أو 3 أو 5%، وأنت عملك محاسب تحاسب للشركة كلها. إذا كنت مضطرا جاز لك البقاء للاضطرار، ولأن نسبة الخمور ضعيفة جدا ولا تكاد تخلو أعمال من مثل شبهات صغيرة. وإذا وجدت عملا آخر انتقل إليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. فأقول بالله التوفيق، إن الشخص عليه أن يتخير الألفاظ التي يتحدث بها حتى لا يسبب فتنة بألفاظه. وألفت النظر إلى قول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فالرسول يقول لعائشة: يا عائشة، إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. إن كنت غضبان علي أعرف، وإن كنت راضي عني أعرف. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله. أجل يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى رائد؟
نعم.
والله نحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يكرمك. والله بعد إذنك فيه بس كم سؤال، يعني تفوت رقم حضرتك يعني لو ممكن يعني.
لا خلاص، خذهم من الإخوة.
نعم؟
خذهم من الإخوة في غرفة التحكم. بارك الله فيكم. فهكذا فقط غيرت عائشة في اللفظ، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم منها طريقتها، فهم منها حالتها. إذا قالت ورب إبراهيم عرف أنها غضبانة، ورب محمد عرف أنها راضية، ورب إبراهيم هو رب محمد عليهما الصلاة والسلام، لكنها تشير بذلك إلى ما في نفسها دون خدش لأحد أو إلحاق الأذى بأحد. وهذا أيضا من الأدب، فإن عمرو بن العاص كان يسأل زوج ابنته عبد الله بن عمرو، فعبد الله بن عمرو كان عابدا مشهورا بالعبادة، فعمرو بن العاص أبوه يسأل زوجته عنه: كيف حال ولدي معك؟ فتجيب بكل أدب: عبد الله رجل صالح يصوم النهار ويقوم الليل. كلما سألها أجابته بنفس الجواب، ففهم المراد. المرأة ما أخطأت، وصفت: عبد الله رجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار، يعني أنه ليس له في النساء من حاجة. فوعظه موعظة وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لنفسك عليك حقا الحديث، وإن لأهلك عليك حقا. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا عائشة رضي الله عنها، وقد فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظها كيف تكون أو متى تكون عليه غضبا ومتى تكون عنه راضية، كذلك هي فهمت أيضا الأخرى في حديث الإفك، لاحظت تغيرا في في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حال السلامة قبل الابتلاء بحديث الإفك كان النبي يدخل السلام عليكم ويكلمه ويتلطف معه. في حديث الإفك أثناء قبل نزول الآيات يدخل يقول السلام عليكم كيف تيكم ولا ينبسط. ففهمت من التغير في اللفظ أن شيئا ما قد حدث فسألته السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
سؤال واحد وباختصار عشان ما اطولش على حضرتك.
تفضل.
في بنك عندنا بنك وطني وفي فرع اسلامي وبيعطي تمويل ميسر مع حضرتك؟
معك.
انا سألت على التمويل الميسر الموظف يعني فبيقول لي ده في مواد هنا زي اليورانيوم والبلاديوم في البنك بيمتلكها البنك يعني. فبيبيع لي انا بسعر يعني بيبيعها لي انا وبعد كده بيروح يبيعها كاش بره ويديني ثمن الكاش.
ابتعد عن هذه المعاملة الربوية. ابتعد. هذه حيلة من حيل الربا بارك الله فيك. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة. اللهم آمين. جزى الله أصحابها والقائمين عليها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات خير الجزاء. وبين يدي الختام أسأل الله أن يوفق ولي أمر هذه البلاد للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإعراض عن المذاهب الهدامة التي وفدت إلينا من دول الكفر كالديمقراطية وغيرها. أسأل الله أن يهديه لاتباع الكتاب والسنة وأن يحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وأن يسلم المسلمين في سوريا وفي بورما وفي غزة وفي سائر بلاد العالم أجمعين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والسمع والطاعة لله ورسوله والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يحفظ على المسلمين أمنه وأمانه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمتنا حسن الفضائل والقيم ميز